ذكرنا فيما سبق أنه قد يتمسك بالاستصحاب لإثبات الاشتغال كأن يقال بأن من علم بوجوب الصلاة مرددة بين الأقل والأكثر فإنه بعد إتيانه بالأقل يشك في سقوط التكليف فيستصحب الجامع وهو طبيعي وجوب الصلاة. وذكرنا أن سيدنا قدس سره أشكل على ذلك بأن استصحاب الجامع مما لا أثر له لتنقح الموضوع لاستصحاب عدم وجوب الأكثر. بل أن استصحاب الجامع معارض باستصحاب عدم وجوب الأكثر إن لم يكن محكوما به. وقد أشكل على كلامه من قبل العلمين السيد الشهيد وشيخنا الأستاذ قدس سرهما بأنه مراده قدس سره يتصور على نحوين وكل منهما محل تأمل. أما النحو الأول فلعل مقصوده أن استصحاب عدم وجوب الأكثر حاكم على استصحاب طبيعي الوجوب لعدم معارضته، أي استصحاب عدم وجوب الأكثر بأصل آخر، وذلك نظير من كان محدثا بالأصغر ثم خرج منه بلل مشتبه بين البول والماني، فهنا استصحاب عدم الحدث الأكبر ليس معارضا باستصحاب عدم الحدث الأصغر، إذ المفروض أنه محدث بالأصغر وجدانا، فلا يجري في حقه سوى استصحاب عدم الحدث الأكبر، وحينئذ بعد جريان استصحاب عدم الحدث الأكبر إذ لا معارض له يكون حاكما على استصحاب طبيعي الحدث. فاستصحاب طبيعي الحدث إنما لا يجري لكونه محكوما باستصحاب عدم الحدث الأكبر. ففي المقام كذلك، حيث يقال بعد أن علمنا بوجوب صلاة مرددة بين الأقل والأكثر وأتينا بالأقل، فهنا استصحاب عدم وجوب الأكثر ليس معارضا، لأن استصحاب عدم وجوب الأقل لا يجري، إذ المفروض أنه أتى بالأقل، فلا أثر لجريان استصحاب عدم وجوب الأقل. فإذا كان استصحاب عدم وجوب الأكثر لا معارض له، كان حاكما على استصحاب طبيعي الوجوب. إذا كان هذا مراده قدس سره، ففيه أن حكومة الأصل السببي، هذه قاعدة كبروية كلية، حكومة الأصل السببي، شيخنا أنا مستعجل في الكلام، على المسبب فرع كون السببية شرعية، بمعنى أن المسبب أثر شرعي للسبب، فحينئذ يقال بأن الأصل السببي حاكم على المسبب. مثلا إذا شك في أن الماء طاهر أم نجس وقام وتوضأ به، فعندنا هنا أصل سببي وهو استصحاب طهارة الماء، وأصل مسببي وهو استصحاب الحدث لأنه كان محدثا قبل هذا الوضوء، فلا يجري الأصل المسببي وهو استصحاب الحدث بعد جريان الأصل السببي وهو استصحاب طهارة الماء، لأن الحدث ارتفاعه أثر شرعي للوضوء بالماء الطاهر. أما في المقام فإن بقاء طبيعي الوجوب أو انتفاؤه ليس أثرا شرعيا لوجوب الأكثر أو عدم وجوبه، وإنما هو أثر عقلي، بمعنى إن كان الواجب هو الأكثر فعقلا طبيعي الوجوب ما زال باقيا، لأن الكلي باق ببقاء فرده، وإن لم يكن الواجب هو الأكثر فإن طبيعي الوجوب شنو ينتفي. فالنتيجة أن بقاء الكلي ببقاء فرده أو انتفاء الكلي بانتفاء فرده عقلي وليس شرعيا، لذلك استصحاب عدم وجوب الأكثر لا يكون حاكما على استصحاب بقاء الوجوب بعد الإتيان بالأقل، إذ لا سببية شرعية بينهما. وإن كان مراده قدس سره هو نحو الثاني، قلنا نحو الثاني ما يخالف على أمر الشيخ، أن يكون مراده تنقيح الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل. مثلا من كان محدثا بالأصغر ثم صدر منه بلل مردد بين البول والماني، فهنا يمكن لنا أن ننقح موضوع وجوب الوضوء بضم الوجدان إلى الأصل، فنقول هذا محدث بالأصغر وجدانا وليس محدثا بالجنابة ببركة استصحاب عدم الحدث الأكبر، فبضم الوجدان إلى الأصل يتنقح موضوع شنو وجوب الوضوء، فيجب عليه الوضوء فقط. فإن كان هذا مراده قدس سره من الحكومة فيلاحظ عليه أن هذا لا يتم في محل كلامنا بناء على مبناه من أن تقابل الإطلاق والتقييد تقابل الضدين وأن نفي أحدهما لا يثبت الآخر. ففي المقام علمنا بوجوب صلاة مرددة بين التقييد بجلسة الاستراحة أو الإطلاق، فأتينا بالصلاة بدون جلسة الاستراحة، ثم شككنا في سقوط التكليف، فحينئذ لا يصح للسيد أن يقول الوجوب كان معلوما بالوجدان، ونشك في التقييد فباستصحاب عدم التقييد يتنقح الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل. لماذا؟ لأن استصحاب عدم التقييد لا يثبت الإطلاق، فهنا مشكلة في محل كلامنا تختلف عن مثال الحدث، وهو أن الواجب مردد بين التقييد والإطلاق، فاستصحاب عدم التقييد لا يثبت الإطلاق. وأما مثال الحدث فلا ينبغي له أن يمثل به لوجود نكتة فقهية فيه. شنو النكتة الفقهية؟ وهي أن المستفاد من الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فإن ظاهرها تقسيم من قام إلى الصلاة من النوم إلى غير مجنب ومجنب، وبما أن التقسيم قاطع للشركة إذن يستفاد منها، يعني من الآية، أن موضوع الغسل الجنوب وموضوع الوضوء المحدث بالأصغر مع عدم كونه جنبان. فلأجل أن المستفاد من الآية أن موضوع الوضوء المحدث بالأصغر وليس جنبان، نستطيع تنقيح هذا الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل، فنقول هذا محدث بالأصغر وجدانا وصدر منه بلل يحتمل أنه مني فباستصحاب عدم المانع يتنقح موضوعه وجوب الوضوء، فتنقح الموضوع في المثال لنكتة خاصة لا لأن استصحاب عدم الحداث الأكبر حاكم على استصحاب كلي الحداث. فهذا المثال لا ينبغي له أن يستشهد به. هذا تمام كلام العلمين في الإشكال على أستاذهما. قدست أسراره. ولكن يمكن الدفاع عن سيدنا قدس سره بأن يقال إن مقصوده بالحكومة أي حكومة استصحاب عدم وجوب الأكثر على استصحاب طبيعي الوجوب هو الورود، وبيان ذلك أننا بعد أن نشك هل أن الصلاة الواجبة بجلسة الاستراحة أو بدونها، وأتينا بالصلاة من دون جلسة الاستراحة، وشككنا في سقوط الوجوب، فاستصحاب طبيعي الوجوب ما هو الغرض منه؟ إن كان الغرض منه إثبات وجوب الأكثر أي وجوب جلسة الاستراحة فهو أصل مثبت، إذ لا يترتب على بقاء طبيعي الوجوب شرعا وجوب جلسة الاستراحة. وإن كان الغرض إثبات بقاء الاشتغال فيكفي في ثبوت الاشتغال نفس العلم الإجمالي، إذ نعلم أننا مطالبون بصلاة إما مع جلسة الاستراحة أو بدونها، ونفس هذا العلم الإجمالي موضوع لقاعدة من دون حاجة لإثباته بلوياي باستصحابي بقاء الوجوب. إذن فالغرض يا مولانا ومقتدانا من استصحاب بقاء الوجوب تنجيز الأكثر عملا، بمعنى أنه بعد استصحاب بقاء الوجوب فهو مضطر إلى أن يأتي بالأكثر حتى يرفع اشتغال ذمته ببقاء الوجوب. فالغرض لاستصحاب بقاء الوجوب تنجيز الأكثر عملاً، وبما أن هذا هو الغرض إذن فاستصحاب عدم وجوب الأكثر معارض له، لأن استصحاب بقاء الوجوب يقول ائت بالأكثر، واستصحاب عدم وجوب الأكثر ينفيه، فهما متعارضان. وبما أن الأول لا اقتضاء والثاني ذو اقتضاء، فمتى ما تقابل أصلان أحدهما لا اقتضاء فيه والآخر ذو اقتضاء كان واردا عليه. بيان ذلك: استصحاب بقاء الوجوب إنما ينجز الأكثر عملا لأنه لا شيء ينفي وجوب الأكثر ما دام لا يوجد شيء ينفي وجوب الأكثر. لذلك استصحاب بقاء الوجوب ينجز الأكثر في مقام العمل، فيقول بما أن الوجوب باق في ذمتك فأنت مضطر لكي تتخلص منه بالإتيان بالأكثر، لكن هذا ما لم يتدخل الشارع وينفي الأكثر. فإذا تدخل الشارع ببركة استصحاب عدم وجوب الأكثر ارتفع استصحاب بقاء الوجوب، إذ لا أثر له حينئذ. إذن استصحاب بقاء الوجوب لا يقتضي شيئا، وإنما يترتب عليه الإتيان بالأكثر اضطراراً، بينما استصحاب عدم وجوب الأكثر ينفيه. فهذا هو سر الورود أو الحكومة، لا ما أفيد في كلام العلمين. وأما المثال الفقهي وهو أن من كان محدثاً بالأصغر ثم صدر منه بلل مردد بين البول والمني، ف فيجري استصحاب عدم المانع ويتنقح بذلك. قولوا وياي موضوع شنو؟ وجوب الوضوء. فهو مبني على أن المستفاد من الآية أن من قام إلى الصلاة من النوم، إذا قمتم إلى الصلاة يعني من النوم، من قام إلى الصلاة من النوم فهو قسمان: مجنب ووظيفته الغسل، غير مجنب ووظيفته الوضوء. فكأن قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا تشقيق وتقسيم في حق من قام للصلاة من النوم، وهو المحدث بالأصغر. ولكن الصحيح أن قوله وإن كنتم جنبا مقابل لقوله إذا قمتم إلى الصلاة، وليس تشقيقا له وتقسيما له، فكأن الآية ابتداء قالت هناك قسمان: من قام إلى الصلاة من النوم، ومن قام إلى الصلاة عن جنابتين. لا أن من قام إلى الصلاة من النوم ينقسم إلى جنوب وغير جنوب. قرينا على ذاك شنو؟ مو القرينا على هذا شنو؟ هو الأقل فهو يفيدنا إحنا. بلي؟
قرينا على ذلك إنه عدد الواحد مش الإمام.
وهذا ما ذهب له بعض الفقهاء كالسيد الأستاذ دام ظله وصاحب تبعا لصاحب الجواب وأمثالهم. وبالتالي فليس موضوع وجوب الوضوء مركبا من محدث بالأصغر وليس جنوب، كي يقال بأن الجزء الأول محرز بالوجدان وهو أنه محدث بالأصغر، والثاني بالاستصحاب فيتنقح موضوع وجوب الوضوء. ليس الأمر كذلك، بل استصحاب عدم المانع أي عدم الحدث الأكبر لا ينقح موضوع وجوب الوضوء ما لم يكن حاكمان على استصحاب كلي الحدث. فنرجع لمسألة الحكومة. إن قلنا بحكومة استصحاب عدم الحدث الأكبر على استصحاب كلي الحدث، فهذا الشخص بمجرد أن يتوضأ لا يطالب بشيء، فإنه ليس محدثا بالأكبر ببركة الاستصحاب، ومحدث بالأصغر كان وجدانا وقد ارتفع بشنو؟ بالوضوء. واستصحاب كل الحدث لا يجري في حقه. ليش يا شيخ عبد الهادي؟ لكونه محكوما باستصحاب عدم الحدث الأكبر. وأما إذا لم نقل بالحكومة فحتى لو توضأ ونفى الحدث الأكبر بالاستصحاب ما زال الشك باقيا. فمقتضاه استصحاب كلي الحدث. إذن فما أفاده سيدنا قدس سره في إشكاله على استصحاب طبيعي الوجوب بعد الإتيان بالأقل عند تردد الواجب بين الأقل والأكثر بكونه محكوما باستصحاب عدم وجوب الأكثر بمعنى الورود إشكال متين. في العام الماضي اقترح هذا الاقتراح وما صار الوقت لتطبيقه في هذا العام، نحن نطبقه. هناك برنامج علمي الغرض من حضور البحث الخارج أن الإنسان يصل إلى الملكة، ملكة الاستدلال والناقد والبناء والاستنباط، وهذه الملكة لها طرق، من طرقها الحضور في البحوث وكتابة البحوث وتنقيبها، ومن طرقها بعض البرامج العلمية التي جربت في بعض المدارس هنا في قم ونجحت. فنحن نطرح برنامج علمي اختياري طبعا، اللي يريد يدخل فيه يدخل، الشيخ عند الورقة موجودة، اللي يريد يدخل يسجل اسمه ضمن هذا البرنامج العلمي، ما يريد يدخل هذا باختياره. برنامج العلمي يتألف من 4 فصول. فصل الأول أنه نهاية كل أسبوع إحنا نجعل مناطق فراغ في درس الفقه ودرس الأصول، طبعا باختيار الإنسان ينضم إلى درس الأصول فقط أو درس الفقه فقط أو كليهما، هذا شيء يرجع إليه. نجعل نقاط فراغ في هذين الدرسين مهمة، يعني نقاط كبروية مهمة. في نهاية كل أسبوع نطرح أسئلة متعلقة بهالنقاط الفراغ، ويطلب من الشخص خلال الخميس والجمعة أن يكتب عن هذه النقطة صفحة صفحتين، تكون نقاط صغيرة يعني لا يطول البحث حولها. هذا فصل من فصول هذا البرنامج. الفصل الثاني من فصول هذا البرنامج هو يطالب الطالب بتقرير بعض النقاط، يعني الدسمة في الدرس، لكن بأسلوبه، لا بكلام الأستاذ، لا بحسب تعبير الأستاذ ويعني بيان الأستاذ، لا، هو بأسلوبه الخاص يطالب بتقرير بعض النقاط الدسمة في البحث. الفصل الثالث أن المصادر المهمة للبحث الأصولي هي كلمات الأعلام، مقالات العراقي، نهاية الإصفهاني، تقريرات النائيني. كثير من الطلبة ما يقرأ هذه الكتب أصلا، ونتيجة لعدم قراءتها حتى لو بلغ ما بلغ من العلم، إذا فتح هذه الكتب ما يقدر يحلل العبارة لأنه لم يزاول ولم يمارس هذه الكتب. لذلك فصل من فصول هذا البرنامج أن يطلب من هذا الطالب تقرير صفحة مثلا من نهاية الدراية، صفحة مثلا من مقالات العراقي، صفحة مثلا من أجود التقريرات للمحقق النائيني، وهكذا. هذا فصل ثالث. فصل الرابع: في أيام العطل الطويلة، نفترض 10 محرم مثلا، نفترض مجموعة وفيات مثلا فاتي الزهراء عليه السلام، أو العطلة الصيفية وأشبه ذلك، يطلب منه كتابة رسالة في موضوع زين. هذه الفصول الأربعة إذا دخل فيها الطالب دخول باختياري، والدخول عليه مكافأة أيضا مادية ومعنوية، نكتب له كتابة تليق بشأنه وبشأن ما كتب. الدخول في هذا البرنامج خلال سنة سنتين سيشهد الطالب شنو؟ نمو واضح في نقده، في بنائه، في استدلاله، في التفاته لبعض الأمور. وطبعا يحتاج هذا البرنامج إلى تخصيص جلستين في الأسبوع على الأقل، جلستين على الأقل، إما أن يختار لها الخميس والجمعة، أو يختار لها الخميس والسبت، على أي حال جلستان ضروريتان لأجل مراجعة ما كتب، كيف يقرر، كيف يتكلم، كيف يشكل. هذا أمر لا بد منه من عقد جلستين. الآن هذه الورقة موجودة، اللي يريد يسجل اسمه ضمن هذا البرنامج يسجل اسمه، والمسألة مسألة اختيارية، والحمد لله رب العالمين. لا، جلسة يوم السبت تكون إما عصرا أو ليلا، وجلسة يوم الخميس. علي الكل، كل من يشترك هو كيف يريد، خصوص الفقه يقول خصوص الفقه، خصوص الأصول كلاهما.